طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فإن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير. فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 63 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء 18 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. فقد بين الحق تبارك وتعالى أن كل ما أنزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات في شأن أخيه عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هي دليل صدق رسالة رسول الله، إنما هي برهان صدق نبوة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم عن كل هذه الأحوال لعيسى وأمه، لم يكن يعلم عنها أي شيء. لذا قال سبحانه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. لما أتم ربنا جل وتعالى ما أراد من أمر عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من ابتداء تكوينه وخلقه إلى انتهاء رفعه وتطهيره، أتبع ما تقدم من تفصيل الآيات البينات والبراهين الساطعات بما يشهد على عظمة هذه الآيات وصدقها وإعجازها في نظمها ومضمونها الذي يؤكد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا. فذلك كله من هذا النبأ العظيم وهذا الأمر الخطير الجسيم الذي لم يكن يعلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لا هو ولا قومه، يتلوه ربنا تبارك وتعالى عليه متتابعا بحكمة وإحكام. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم بحكمة وإحكام. ثم تدبروا إلى هذا الاستئناف البياني البديع، ووالله إنه لمن أعظم الأدلة على أن القرآن من عند الله، وعلى أن المبلغ عن الله هو الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد هذه الآيات هذا الاستئناف البياني البديع لبيان حال عبد الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. تدبروا الآية، بل تدبروا الآيات، الآيتين 59 و60 من آيات سورة آل عمران، آيتان جليلتان عظيمتان قاطعتان واضحتان حاسمتان. يقول فيهم الرحيم الرحمن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الله الله الله. اقرأ معي الآيتين الكريمتين مرة أخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. المثل، إن مثل عيسى، المثل هو كلام يمثل عبرة وعظة مستخلصة من حادثة أو واقعة معينة. المثل هو كلام يمثل عبرة وموعظة مستخلصة من واقعة أو حادثة محددة معينة، يردد هذا المثل في حادثة أخرى مشابهة، وهو هنا بمعنى الصفة والحال العجيبة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن صفة عيسى وحاله في الخلق كصفة آدم وحاله في الخلق، ومحل التمثيل في المثل هنا في الحالتين كون آدم وعيسى عليهما السلام قد خلقا من غير أب، قد خلقا من غير أب، فلقد خلق الله آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق الله عيسى من غير أب من أم. وإذا كان الله جل جلاله قادرا ولا زال سبحانه على خلق إنسان من غير أب ومن غير أم، فهو جل جلاله قادر على أن يخلق إنسانا من أم دون أب. ولا شك ولا ريب أن الخلق من غير أب ومن غير أم أعجب وأغرب وأخرق للعادة والنواميس والقوانين من الخلق من أم من غير أب. أكرر هذه الكلمات مرة أخرى، أقول إذا كان الله جل جلاله قادرا ولا زال سبحانه على خلق إنسان من غير أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، فهو جل جلاله قادر على أن يخلق من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام. والخلق من غير أب ومن غير أم لا شك ولا ريب أعجب وأغرب وأعجز وأخرق للنواميس والقوانين والعادة من الخلق من أم دون أب. ولا يقدح في التشبيه هنا اشتمال المشبه به على زيادة في بعض الأوصاف، لا يقدح في التشبيه، وهو كونه أي آدم لا أب له ولا أم له، وهذا كما ذكرت أعظم وأغرب وأعجب وأخرق ليكون أوقع في النفس وأقطع للخصم. فلقد خلقه الله جل جلاله من تراب، من تراب، ثم قال له كن بشرا فكان بشرا كاملا جسدا وروحا. كن فيكون، فيكون لم يقل كن فكان، وإنما عبر بصيغة الفعل المضارع المقترن بالفاء ثم قال له كن فيكون دون التعبير بالفعل الماضي، إشارة إلى أن آدم عليه السلام كان مع الأمر الإلهي من غير تخلف ولا تأخير، وتنبيها على أن هذا الشأن إنما هو أمر دائم يتجدد مع كل مراد لله جل وعلا، ولا يتخلف أبدا عن مراد الآمر العظيم الجليل القدوس سبحانه وتعالى. كن فيكون. ثم بين الحق جل وعلا أن ما أنزله سبحانه وتعالى على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى بل وفي كل شأن هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه. فقال جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بين له هذا المثل وأنه لا يعجزه شيء وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له فقط كن فيكون هذا الشيء المراد لله بأمره سبحانه وتعالى كن فيكون. يبين ربنا جل وعلا بعد هذا المثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يبين له أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا مراء فيه ولا جدال فيه. فمن كلف عقله للوقوف على منتهى قدرة الملك الأعظم والقدوس الأجل الأكرم كمن كلف نملة أن تنقل جبلا من مكان إلى آخر، هذا محال يا أخي، محال على العقول أن تدرك قدرة الملك الأجل الأعظم والقدوس الأجل الأكرم سبحانه وتعالى. فأمره بين الكاف والنون كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون قط من الممترين. وقد أكد ربنا جل جلاله هذا الحق الذي لا شك فيه بثلاثة تأكيدات. تدبروا جلال القرآن في هذه الجملة القليلة الكلمات، يؤكد ربنا سبحانه وتعالى هذا الحق الذي لا باطل ولا جدال ولا شك ولا مرية فيه بثلاثة تأكيدات. أولها التعريف، الحق الألف واللام، التعريف الحق من ربك أي ما أخبرناك به يا رسول الله هو الحق الثابت الذي لا يشوبه الباطل أبدا. طيب العلامة الثانية من علامات التوكيد لهذا الحق في هذه الآية قوله من ربك، الحق من ربك. خلاص يا أخي، إذا كان من الرب جل جلاله الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء الذي يربي الخلق بفضله ونعمه وجوده وبره وكرمه وإحسانه بعد خلقهم وتصويرهم، الحق من ربك أي من عند الله، وكل شيء من عنده جل جلاله هو الحق والصدق الذي لا شك فيه. العلامة الثالثة من علامات التوكيد لهذا الحق في هذه الجملة، في هذه الجملة القرآنية والآية الربانية الحق من ربك فلا تكن من الممترين. العلامة الثالثة فلا تكن من الممترين، ينهاه سبحانه وتعالى عن الامتراء يعني عن الشك في ذلك الحق. وحاشا لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممتنين ما كان ولن يكون، وإنما هذا معروف في لغة العرب خطاب من باب التهييج لمزيد من الثبات والطمأنينة والتثبيت. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم أمر الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند في هذا الحق. في أمر عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ظهور هذا البيان الواضح الرباني والقرآني تأتي هذه الآية الشديدة الحاسمة بما تحمله من وعيد وتهديد لكل من مارى وشكك وجادل في هذا الحق الأبلج. فيقول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا إلهي، آية المباهلة، آية المباهلة، آية عظيمة، آية جليلة. فمن حاجك فيه، أي في شأن عيسى كما سأبين الآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اتفق جمهور المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية العظيمة، آية المباهلة، وما قبلها في وفد نصارى نجران، نزلت هذه الآية العظيمة وما قبلها في وفد نصارى نجران الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة، وراحوا يحاجون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم. فأمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام أن يباهل من عاند وأعرض عن الحق بعد ظهور العلم الذي أنزله الله عليه من السماء. أمر الله جل وعلا أن يباهل من عاند وأعرض عن الحق بعد ظهور العلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه من السماء، فقال سبحانه: فمن حاجك فيه، أي من جادلك وخاصمك في شأن عبد الله ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم من بعد هذا الحق الذي أنزلناه وهذا العلم الذي بيناه، فلا تجادله. أمر من الله لنبيه: لا تجادله، لأنه معاند خلاص، ولكن أدعوه إلى المباهلة، هذا لا يقبل النقاش ولا يقبل الحق ولا يقبل العلم ولا يقبل البيان. لا تجادله ولا تخاصمه، ولكن ادعوه إلى المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ندعو أبناءنا وأبناءكم الذين هم أعز وأغلى ما عند الإنسان، لأنهم منه، بضعة منه، بعض منه، أغلى شيء عند الإنسان هم أبناؤه، فادعوا أبناءكم. وسندعو أبناءنا وسنبدأ نحن. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وهم أعز وأغلى شيء عندنا، ونساءنا ونساءكم، أي اللاتي هن أولى ما يدافع عنه الرجال من أصحاب الهمم العوالي والعزائم الصادقة والغيرة الأبية. ونساءنا ونساءكم، ندعو الأبناء وندعو النساء وأنفسنا وأنفسكم. فقدم ما يدافع عنه ذوي الأحساب وذوي الهمم ويفدونه بأنفسهم، قدم منه الأغلى والأعز والألصق بالقلوب والأكباد، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، هذا أغلى شيء عندنا، فقدمه على النفس وجاء بهذا الترتيب على سبيل الترقي. قدم الفرع ثم الأصل، وهذا دليل قاطع على الوثوق بأنه على الحق، فلا يمكن أبدا أن يضحي بأغلى ما يملك إلا وهو على يقين أنه على الحق الأبلج الواضح الذي هو كالشمس في رابعة النهار. قدم الفرع على الأصل من الأبناء ثم النساء ثم الأنفس، ليؤكد أنه على الحق القاطع. فإن اجتمعنا، اجتمعتم أنفسكم مع أبنائكم ونسائكم ونحن كذلك، فلنبتهل. ثم نبتهل، نبتهل يعني نتضرع إلى الله تعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الابتهال هو الاجتهاد ومزيد التضرع والتذلل في الدعاء، هذا معنى ثم نبتهل. المعنى الثاني في لغة العرب مأخوذ من قولهم عليه بهلة الله، أي عليه لعنة الله. يقولون بهله الله، أي لعنه الله وطرده وأبعده عن رحمته. فمن بهله الله فقد خلاه وأبعده وطرده ووكله إلى نفسه، ولا شك ورب الكعبة أنه من الهالكين. ثم نبتهل، أي تعالوا لنتضرع إلى الله جل وعلا، تعالوا لنبتهل إليه سبحانه وتعالى. انتبه انتبه، أن يجعل لعنته على الكاذبين في دعواهم المنحرفين عن الحق في اعتقادهم. يا إلهي يا إلهي، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نتضرع إلى الله أن يجعل لعنته وعذابه على الكاذبين المنحرفين عن الحق في اعتقادهم. وقال العلماء العقلاء منهم إنه والله هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، وإنكم لو باهلتموه لحصل الاستئصال، فما لاعن نبي قوما فبقي كبيرهم ونبت صغيرهم. يا الله، تاني بالله عليك تتدبروا معي الكلمات دي تاني. قال علماؤهم وعقلاؤهم احذروا المباهلة، هتبهلوا نبيا، تباهلون نبيا كريما من أنبياء الله ورسولا عظيما من رسل الله، بل هو أشرف الرسل والأنبياء، قالوا إنه والله هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ألم يقل عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. يعلمون صدق رسول الله يقينا. قال علماؤهم وعقلاؤهم: إنه والله هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، وإنكم لو باهلتموه لحصل لكم الاستئصال، خلاص سيقطع دابركم، لحصل الاستئصال. فما لاعن نبي قوما فبقي كبيرهم ونبت صغيرهم، انتهى الأمر. فوادعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى بلادهم ولم يباهلوا. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: إن هذا لهو القصص الحق. الله، ما أجمل القرآن ورب الكعبة. إن هذا لهو القصص الحق، أي إن الذي أنبأك الله عز وجل به يا رسول الله في شأن عيسى عليكما أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ما أنعم التوحيد، وما أروحه، وما أسعد القلب الذي يتذوق حلاوة التوحيد وجلال التوحيد. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، إلا أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. هذا موحد. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، أي إن أعرض هؤلاء وهؤلاء عما وصفت لهم من أن الله جل وعلا هو الواحد الذي لا شريك له وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب القادر على جميع المقدورات الحكيم العالم بالعواقب والبدايات والنهايات، فاعلم حينئذ يا رسول الله، اعلم أن إعراضهم وتوليهم ليس إلا على سبيل الكبر والعناد، ففوض أمرهم إلى الله رب العباد، فإن الله جل وعلا يعلم المصلح ويعلم المفسد، وهو المطلع على ما في القلوب ويعلم ما في الضمائر، وهو وحده القادر على مجازاتهم بأقوالهم واعتقاداتهم وأحوالهم وأفعالهم. لذا قال سبحانه: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، الآية رقم 63. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لكن سيد الخلق وحبيب الحق شديد الحرص جدا، يكاد يقتل نفسه على هداية الخلق إلى الحق، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لشدة حرصه على هداية الخلق للحق بحق، أمره ربه جل جلاله أن يكرر إرشادهم إلى الحق، وأن يكرر دعوتهم إلى التوحيد والهدى، وأن يكرر دعوتهم إلى الكلمة العظيمة الجليلة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، والتي قامت البراهين على صدقها ونهضت الدلائل القرآنية والنبوية والكونية على فضلها على وجه راق يتضمن نفي ما قد يتخيل من إرادة التفضل. كلمة التوحيد أمره سبحانه وتعالى أن يدعوهم إلى هذه الكلمة العظيمة، وأن يخبرهم أنه بدأ بتحقيق ما دعاهم إليه، وأنه رضي لنفسه ما رضيه لهم، إنه الحق الذي اجتمعت عليه كل الكتب والصحف، واتفقت عليه جميع الأنبياء والرسل، بل إنها الصيحة الأولى لكل نبوة، إنها الصرخة الأولى لكل رسالة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا رسول الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية مرتين، الآية رقم 64، آية جليلة، آية جميلة، كلها أدب وكلها تواضع وكلها صدق في محبة الخير للغير، وأدب في العرض وأدب في البعد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هلموا يا أهل الكتاب إلى كلمة عدل وحق، إلى كلمة صدق ونور، إلى كلمة خير وبر، إلى كلمة توحيد وإحسان فيها إنصاف من بعضنا لبعض، ولا ميل فيها لأحد على صاحبه ولا لفريق على آخر، وهي أن نعبد جميعا الله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع ولا شريك ولا شبيه ولا ند ولا نظير ولا كفء ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل يا أهل الكتاب، ما هذا الجلال والجمال والأدب في الخطاب، يخاطبهم بهذا اللقب الشريف. قل يا أهل الكتاب، ألا فلنتعلم نحن الدعاء كيف نخاطب الآخرين، كيف نخاطب من ليس على دين الإسلام. يجب أن يكون الخطاب بهذا الأدب وبهذا الرقي وبهذا التلطف، لأنك تريد له الخير وتريد له الحق، فكيف تفتح قلبه وأنت فظ وأنت غليظ وأنت عنيف وألفاظك خشنة شديدة كأنها الحجارة التي تقذف كيف ترجو أن تفتح قلبا وبضاعتك مزجاه؟ هذا مخالف للفطر، مخالف للقوانين والسنن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب سمع كلام الله ولم يؤمن، هل قال ربنا جل وعلا اقتله؟ كلا وحاشا وربي، وإنما قال ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يا أهل الكتاب، خطاب بهذا اللقب الشريف، تعظيم للمخاطب، إيه وربي، بل وتطيب لقلبه وجبر لخاطره وتلطف به في مقام الدعوة. هذا مقام دعوة، مشكلتنا أننا لا نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، ونخلط بين المقامين فنقع في خطأ كبير. التلطف في مقام الدعوة لحمل من تدعوه على سماع الحق بعيدا عن طريق الجدال والنزاع إلى طريق الإنصاف والإقناع. قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا معا، تعالوا معنا إلى كلمة سواء، أي إلى كلمة مستقيمة مستوية عادلة منصفة، فإن حققنا الإيمان بها نحن وأنتم، وأفردنا الله جل وعلا وحده بالعبادة والعبودية بلا شريك ولا منازع، كنا على السواء والاستقامة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تعالوا لنفرد الله وحده بالعبادة بتمام الحب مع كمال الذل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي من الأحبار والرهبان والعلماء، وأن ننزل هؤلاء منزلة ربنا جل جلاله في قبول تحريمهم وتحليلهم. لا 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 لا، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، أيا كان هذا الرسول ما دام مرسلا من عند الله جل وعلا. وفي الحديث الجميل الذي روى الترمذي وغيره بسند صحيح عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوما هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي: لا يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم، أي لا نعبد الأحبار والرهبان. فقال عليه الصلاة والسلام مفسرا الآية: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال عدي: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم، أو فتلك عبادتكم إياهم. فإن تولوا بعد كل هذا البيان والعلم، أي أعرضوا عما دعوا إليه، فقولوا، أي أنت يا رسول الله والموحدون المؤمنون المتبعون الحق معك، قولوا لهم: اشهدوا بأننا مسلمون، مستسلمون، منقادون، مذعنون، خاضعون لدين الله سبحانه وتعالى، متمسكون به. وهذه الآية العظيمة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في كتبه الشريفة التي يرسل بها إلى الملوك والرؤساء والأمراء والحكام، يدعوهم فيها إلى دين الله جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إليه، فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ماذا؟ الرسول يقول لهرقل، إلى هرقل عظيم الروم، هذا مقام دعوة، فليتعلم أولادنا وأبناؤنا، هذا مقام دعوة. افتح قلب من تريد أن تدعوه إلى الحق بحق وأدب وحكمة 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 وبصيرة وعلم وفهم ورفق ولين وتواضع، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم، الرسول يقول لهرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي أتباعه ورعاياه. ثم يختم هذا الخطاب المختصر البليغ النبوي الشريف البديع بقول الله جل جلاله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعد هذا النداء العام لأهل الكتاب بإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، يوجه الحق تبارك وتعالى النداء الثاني لهم. فما هو هذا النداء الثاني؟ نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.